أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن رواية علي بن يخطين مبتلات بمشكلة الإرسال، والمرسل هو ابن أبي عمير، فحتى لو بنينا على كبرى أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة، إلا أننا نواجه مشكلة الشبهة المصداقية لعلمنا بأن بعض من روى عنه ابن أبي عمير لم تثبت وثاقته بالنسبة إلينا ولو لأجل التعارض، فلعل هذا الاسم المجهول العين الذي أرسل عنه ممن قد ورد في حقه التضعيف فلم تثبت وثاقته ولو للمعارضة، فهل يمكن حل المشكلة أو لا؟ وقلنا حل المشكلة بحساب الاحتمال، لو سلم لا يأتي إذا كان المرسل عنه واحد. نعم، لو كان جماعة غير واحد فكما درستم بحساب الاحتمال يمكن أن يكون غير واحد أقلها ثلاثة مثلا فيحكون حاصل الضرب نسبة ضعيفة، أما إذا كان شخص واحد فلا تأتي فكرة حساب الاحتمال. ويمكن وقد يقال يمكن التغلب على هذه المشكلة بالتشبث بالاستصحاب، نبحث في الاستصحاب الآن في حلقة ثالثة نحن نجيب الاستصحاب، وذلك بأن يقال هذا الذي روى عنه أرسل عنه ابن أبي عمير قطعا ممن وثقه ابن أبي عمير، فإنه ابن أبي عمير المفروض أن من يروي عنه ومن يرسل عنه يرى وثاقته، فنقول هذا الشخص مجهول العين مجهول الاسم الذي أرسل عنه ابن أبي عمير ممن ورد في حقه التوثيق قطعا وهو توثيق ابن أبي عمير، وإنما نشك هل أن هذا الذي أرسل عنه قد ورد في حقه التضعيف أو لم يرد في حقه التضعيف، إذ نحن الآن لا نعلم باسمه من هو، فسنشك بأن هذا المشار إليه من أنه أرسل عنه ابن أبي عمير هل ورد في حقه تضعيف أو لم يرد في حقه تضعيف، واضح إن شاء الله، فنستصحب عدم ورود التضعيف، فإن التضعيف من الأمور الوجودية الحادثة الذي يشك فيها، وكلما شككنا في أمر وجودي فيستصحب شنه عدمه، إذا شككنا أن هذا هل ورد فيه تضعيف أو لا، هل ضعفه ابن الغضائر أو لا، هل ضعفه النجاشي أو لا، هل ضعفه الطوسي أو لا، نستصحب عدم التضعيف لأن التضعيف يحتاج إلى دليل عنوان حادث، فنضم التوثيق المحرز برواية ابن أبي عمير مع عدم التضعيف الثابت بالاستصحاب، وكل راو ثبت في حقه التوثيق ولم يثبت في حقه التضعيف، ما هي النتيجة؟ أننا نأخذ بروايته، لأن موضوع الأخذ بالرواية أن يكون الراوي ممن ورد في حقه التوثيق ولم يرد في حقه التضعيف، والمفروض أن الجزء الأول ثابت بالأمارة بالقاعدة والجزء الثاني ثابت بالاستصحاب، فتنقح الموضوع المركب لجواز الأخذ للتعويل للعمل. كل راوي ورد في حق توثيق ونشك هل ورد فيه تضعيف أو لماذا نفعه؟ نجر استصحاب عدم التضعيف. الآن مثلا النجاشي وثق شخص، اشترانا أن هذا ما فيه تضعيف. أنت لو راجعت كتب 4-5 لعله في كتاب ضعف ولم يصل إلينا، كيف تنفي التضعيف؟ لعل هذا الذي وثقه النجاشي قد ضعفه جماعة وضاعت الكتب، أكثر الكتب ضاعت، فما أدراك أن هذا الذي وثقه النجاشي لا يوجد له تضعيف؟ ما أدراك أن الذي وثقه الطوسي لا يوجد له تضعيف؟ مجرد مراجعة كتب فلاسفة في الرجال يعني ما في تضعيف؟ ما شاء الله الكتب، روح اقرأ التراجم، ما شاء الله الكتب اللي ضاعت. فإذا لا بد أيضا أن نضم الاستصحاب في هذه الحالة، نقول أن النجاشي وثقه، نشك في واحد ضعف أو لا، يمكن في واحد ضعف في كتاب ما وصل إلينا، نستصحب عدم ثبوت التضعيف. ومتى ما ثبت أن الراوي وثقه شخصان ولم يضعف من قبل آخرين ولو بالاستصحاب والتعبد، تنقح موضوع جواز العمل. وإذا ما تقبل هذه الفكرة في مراسيل ابن أبي عمر، كيف تحل المشكلة في توثيقات النجاشي وتوثيقات الطوسي؟ إذن كل الرواة تأتيهم هذه المشكلة، ما أدراك أنه ما ورد في حقه التضعيف، خصوصا أن الكتب التي وصلتنا جدا 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 قليلة. إذن لازم تقول غصب غصب غصب، لازم أن تقول بالاستصحاب، وإلا ما تقول بالاستصحاب لا تعمل بالتوثيقات إصلا، لأن كل توثيق يحتمل فيه ورود تضعيف. إذن قول بالانسداد، صر انسدادي، قول احنا انسداديين، ما نقدر احنا الان نصل الى اثبات رواية تامة السنة، لان كل توثيق نحتمل صدور التضعيف في قباله، ولا وحينئذ ولا يمكننا دفع هذا الاحتمال لان الاستصحاب ما تقبلوه. فهذه طريقة دبلوماسية صناعية تكتيكية عبر أنا ما تعبر عبر لحل مشكلة المراسيل في ابن أبي عمير. وقد تعرضت أنا أصلا، تعرضنا أيضا لهذا المطلب في الجزء الأول، صحيح تعرضنا في أوائل الجزء الأول بل إلى هذا المطلب أيضا، فليراجع وليلاحظ هذا الكلام والفعل. هذا ما يتعلق بسند الرواية. ويضاف إلى ذلك أن علي بن يقطين لم ينقلها عن الإمام عليه السلام بحسب المنقول، إلا إذا اطمئن أن علي بن يقطين هذه الشخصية العظيمة لا يليق بها أن تنقل هذه المضامين عن غير معصوم، خصوصا عليكم السلام مع تناقلها إلى الأصحاب جيلا بعد جيل، فإن علي بن يقطين مقتص مري ويقتصرها على نفسه وسجلها في دفتره. نقول لا، نقلها إلى الراوي الذي بعده والراوي إلى الراوي إلى الراوي، فتناقلها الأصحاب. الأصحاب مو معهود عنهم يتناقلون رواية إذا كان المروي عنه ليس هو إمام الإمام المعصوم، ويتناقلونها في الكتب والأصول المعدة للعمل. واضح إن شاء الله. هذا ما يتعلق، تفضلوا شيخنا منا، هذا ما يتعلق بسند الرواية. أما ما يتعلق بالدلالة، فمفاد الرواية إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه، وتقريب دلالة الرواية أن الرواية عبرت أنه مع السلطان أشخاص يعملون معه ينطبق عليهم عنوان أولياء، شوف عنوان كبير، أولياء. إن لله تبارك وتعالى أولياء، أولياء الله يعملون مع السلطة. وهذا يعني أن التولي من قبل الجائر والعمل لدى الجائر في بعض حصصه جائز، وليس هذا إلا أنهم يقومون بشنو؟ بمصالح العباد، حيث قال يدفع بهم عن أوليائه، يعني بواسطة هؤلاء الذين يعملون مع السلطان يقومون بمصالح العباد، فيدفع يدفعون الأذى ويدفعون أذى السلطان عن من؟ عن أوليائه المؤمنين. كيف يدفعون الأذى عن أوليائه المؤمنين؟ بأن يسدون حاجاتهم، يفكون أسيرهم، يقضون حوائجهم. فعبر عن هؤلاء الأولياء بأنهم يدفعون عن المؤمنين الآخرين شنو؟ السلطان وأذى السلطان. وهذا يعني أن الولاية من قبل الجائر والعمل مع السلطان لأجل أن يدفع السوء وتحل مشاكل المؤمنين وأولياء الله من الأمور المطلوبة والمستحبة والمحببة. عبر عنهم أولياء الله، هؤلاء أولياء الله. فلو كان العمل مع السلطان حرام لا يقال أولياء أولياء الله. ولكن الاستدلال المذكور يا شيخنا يا أبا علي واضح غير تام، والوجه في ذلك أن الرواية قضية مهملة، تقول إن مع السلطان أولياء، إن مع السلطان أولياء، أولياء الله يدفع بهم عن أولياء. أما ما هي شروط أن يكون كذلك؟ هل لا بد أن يأخذ الإذن من الإمام كعلي بن يقطين، رواية عن المقطين الذي صار مع السلطان بإذن المعصوم، أو أنهم أولياء، أو أنهم يشتغلون مع السلطان العادل، أو أنهم مثلا مأذونون من قبل الإمام عليه السلام، أو الذين يدخلون للتقية، أو الذين يدخلون إذا اقتضى حفظ الأنفس المحترمة. ما تعب بين رواياتهم، تقول إن مع السلطان أولياء يدفع الله بهم عنه. قل من هم الأولياء؟ هل كل من يأخذ الولاية من قبل الجائر ويقوم بمصالح العباد كافي في أن يصطبق على عنوان شنو؟ أولياء الله. ما ندري، الرواية ما حددة، الرواية قضية مهمة. أن تبين أنا ترى مع السلطان أولياء لله، هؤلاء الأولياء يرفع الله بهم عن أولياء، هم من هم أولياء؟ ما هي شروطهم؟ بينت الرواية ذلك؟ لم تبين. فلعله هذا القدر المتيقن من مثل علي بن يقطين الذي دخل في العمل مع الحاكم مع بإذن الإمام وبأمر الإمام، بل أن بعض الأصحاب أرادوا أن يهربون من العمل معهم والإمام أجبرهم وألزمهم بالبقاء هناك لوجود مصالح ملزمة. إذن الرواية لا يمكننا أن نستدل بها بقضية حقيقية كبروية، وهي أن كل من يتولى من قبل الجائر ويقوم بمصالح العباد فإنه جائز شرعا، لأن الرواية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، مهملة من هذه الجهة. فلعلها تكون ناظرة إلى من يكون بلي داخلا بإذن الإمام عليه السلام. نعم، ما في إطلاق، ليست في مقام البيان. هي تقول الرواية إن لله تبارك، تخبر ترى يا علي بن يقطين لا تهرب من هذه الولاية، وأنا أبقى ولا يضيق نفسك أنك أنت تعمل مع السلطان، لأن لله أولياء مع السلطان يعملون معه يدفع به عن أوليائه. خب من هؤلاء الأولياء؟ ما هي شروطهم؟ في مقام البيان ما بينت. إن لله أولياء، مثل أنا أقول إن لله إن هناك أشخاص يعملون مع السلطان عملهم واجب. زين من هو ذي عملهم واجب؟ أحدد. ليست في مقام البيان ما هي الشروط الذي يكون عملهم واجب. إذن الرواية قضية مهملة من هذه الجهة. خب الرواية كم وصلنا لعدد إنكم يا شيخنا يا شهاب الدين؟ نعم السادسة. الرواية السادسة قال الصدوق، هذه من 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 جزميات الصدوق. نعم هنا قال لم ترد الصدوق حسب النسخة، بل يعني نسخة الكتاب واللي هي رواية الصدوق. قال الصدوق وفي خبر آخر نفس النكتة أو أولئك عتقاء الله من النار، نفس الرواية إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه أولئك عتقاء الله من النار. الكلام هو الكلام، يعني مو رواية أخرى، هي تكملة. الظاهر أنه إما تتميم لهذه الرواية بحسب نقل آخر أو أنها نقل أو رواية أخرى لكنه فيها إن لله تبارك وتعالى مع السلطان أولياء، فالكلام هو الكلام، لا يوجد هناك بحث آخر في الرواية. الرواية الأخرى قال وقال الصادق عليه السلام، هذه من جزميات الصدوق، فيأتي فيها أي بحث؟ روايات الصدوق الجزم جزمية. من هو الذي يقبل بهذا المبنى؟ السيد الإمام رحمة الله عليه يقول أن نحن نعمل بروايات الصدوق الجزمية. كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان. من إحنا صار نعرف سامعين هذه كفارة عمل السلطان شنو؟ قضاء حوائج الإخوان. والرواية من حيث السند مبنية كما عرفت على قبول جزميات الشيخ الصدوق، والمشهور من العلماء لا يقبلون هذا المبنى. وأما إذا جئنا إلى الدلالة فهنا محتملان في الرواية. إذ ما معنى الكفارة؟ شنو شيخنا كفارة عمل السلطان، ما معنى كفارة؟ هنا محتملان. المحتمل الأول أن هذا التعبير، التفت للنكات، إن هذا التعبير مبرز عرفي. مبرز شنو؟ عرفي. إلى أنه العمل مع السلطان مع فرض قضاء حوائج الإخوان ذو مصلحة تجبر مفسدة العمل، ويكون الملحوظ بعد الجبر والانجبار والكسر والانكسار عند المشرع عند المولى أن يجعل العمل مع السلطان مع قضاء حوائج الإخوان أمر جائز شرعا. فهذا تعبير عرفي عن أن المولى في مقام الجعل والتشريع لاحظ مصلحة، وهي أي مصلحة؟ مصلحة قضاء حوائج الإخوان. هذه المصلحة تجبر مفسدة العمل مع السلطان، وبعد لحاظ المصالح والمفاسد والقياس بينها رأى أنه شنو؟ أن ترى في قضاء حوائج الإخوان مصلحة تجبر مفسدة العمل وتكون النتيجة هي الجواز، عبر عن هذا المطلب ما هي؟ كفارة عمل السلطان قضاء حائجة الإخوان. فكأنه يقول أيها الشارع لماذا أنت تقول بأنه يجوز العمل مع السلطان؟ يقول لوجود مصلحة تجبر تكفر عرفا عن أي مفسدة؟ عن مفسدة العمل مع السلطان، وهي قضاء حوائج الإخوان. فيكون هذا التعبير عرفي على أن العمل مع السلطان مع بشرط هذا مو حرام أصلا، ليس بحرام من أول الأمر. فالعمل مع السلطان مع القضاء جائز أم جائز؟ جائز شرعا. هذا الاحتمال الأول. وبناء على هذا الاحتمال يتم الاستدلال بالرواية، قاعدة عامة. لا يحرم العمل مع السلطان. ومن مصاريق العمل مع السلطان، من أوضح مصاريق العمل معه شنو؟ قبول الولاية من قبله على قومه. بحثنا في هذا من مصاريق العمل مع السلطان التولي الولاية بأن يكون منصوب على قوم، على قوم. هذا عمل له عمل، هذا عمل عند السلطان. هذا العمل عند السلطان مع فرض قضاء حاجة حوائج الإخوان ليس بحرام أصلا. وعلى هذا نظر المصنف في كون الرواية دليلا على المطلق. المحتمل الثاني، لا وهكذا، عمل السلطان حرام شرعا ويحتاج إلى كفارة. بالعكس، يعني العمل مع السلطان وقبول الولاية من السلطان محرم شرعا مطلقا بلا فرق، غايته أن من يقضي حوائج الأخوان فإنه يكون تكفيرا عن المعصية، تكفيرا عن الحرام، ويكون مستوجبا للعاف يوم القيامة، وإلا هل ارتكب حرام؟ فالرواية حينئذ لا تدل على جواز التولي مع القيام بحوائج الإخوان، لا، وحرام شرعا، غايته أن قضاء حوائج الإخوان يكون كفارة للذنب. وكفارة يعني المدلول اللي تزعي حرام لمن حرام؟ حرام. وإلا لو لم يكن حرام ما يحتاج إلى كفارة. ليش يقول كفارة؟ إذن التعبير عنه بالكفارة يعني بالمدلول الالتزام أن هذا الفعل شنو؟ حرام. مثل كفارة غيبة المؤمن الاستغفار له، مو معنى أن الغيبة جائز بشرط الاستغفار. كفارة غيبة المؤمن الاستغفار، هل معنى هذه العبارة أن الغيبة جائزة من أول الأمر بشرط الاستغفار؟ يدعو اختار بعدين استغفر خلاص؟ لا. او كفارة النميمة، بل عفو المؤمن عن، هل معنى انه يجوز النميمة معه بشرط العاف؟ لا، هو حرام، ولكن المولى يعفو عن هذا الحرام منوطا بالاستغفار، منوط باسقاط المؤمن حقه. واضح ان شاء الله. إذن هذا التعبير بالعكس يدلوله الالتزام الحرمة، مثل كفارة الظهار شنو؟ أن تفعل شنو؟ أن مثلا فلي مثلا أن، ما هي كفارة الظهار؟ فرض الصيام. كفارة الظهار الصيام، مو معنى الظهار جائز بشرط الصيام، بمعنى أنه من ظاهر زوجته وقال أنت علي كظهر أمي ارتكب الحرام، ويترتب على ذلك أنه يدفع الكفارة. وبناء على هذا المحتمل الدوم، الرواية بالعكس تدل على أنه حتى لو قام بقضاء حوائج الإخوان يكون هذا العمل محرم شرعا، غايته أن هذه القضاء الحاجة يشفع له بالعفو بالكفارة، وإلا هو حرام له حرام شرعا، حرام شرعا، نظير كفارة الغيبة الاستغفار، كفارة هتك المؤمن، أو كفارة غيبة المؤمن مثلا، أو كفارة سرقة المؤمن مثلا، تنازله عن حقه. السارق يرتكب حرام ويستحق العقوبة. ما هو الظاهر الأول أو الثاني من الرواية؟ يا شيخ مرتضى الأنصاري، أنت صاحب المتن إن شاء الله، ماذا تستظهرون؟ تستظهرون إيش كلام الشيخ الأعظم؟ قربنا كلامه. الأول يقول لا، هاي ترقيقات، احنا من سمعناها أول من الصغار كفارة عنها يجوز، والمجوز للدخول في العمل مع السلطان قضاء حوائج الأخوان. هذا اللي طرح، خلينا نفهم الآن أنتم بهذه التحليلات الحوزوية الدقيقة الذي قد لا يلتفت لها العرف العام، وإلا الناس كلهم يقولون كفارة عمل السلطان شنو؟ وإيش يعني؟ يعني يجوز يدخل حوالي الناس بالعكس هو جائز. هذا دم العمل مع السلطة. بس هو انت بعنا الثاني للأول لو هي تعبير عرفي. تعبير عرفي أن ترى في مصلحة عند الشارع تجبر المفسدة عبر عنها بالكفارة. أنت قبل ما تسمع الدرس اليوم لو سمعت وش تفهم من الرواية؟ كفارة عمل السلطان شنو؟ قضاء حائجة الإخوان. تفهمون من الرواية ألا تفهمون بالفهم العرفي العام أن يعني يجوز العمل مع السلطان بشرط شنو؟ قضاء حوائج الإخوان. الشيخ الأعظم قال هذا هو الفهم العرفي. هذا الفهم الثاني ترقيقي يمكن ما ندري. المهم من يستاذ استظهار أنت يوم القيامة محاسب على استظهارك ما لنا علاقة.
ما نقدر نناقش في الثاني إن نقول في بعض الموارد في كفارة لكن لمفروضية يعني مو ما ليست للحرمة مثلاً.
كيف؟
في القدر الصيف.
ظاهر التعبير بالكفارة بغض عن وجود دليل خاص في مورد التعبير بالكفارة حسب الظاهر العرفي مراد منه أنه هذا حرام.
ما نزل مطلق المفروضية في دليل قرينة خاصة.
بالعكس هو ظاهر الكفارة عند العرف أن هذا أمر حرام. دعوى أنه مبغوض مو حرام هو يحتاج لقرينة خاصة. العرف عنده كفارة كذا ليش يقولي كفارة مش مسوي؟ حد يقولي كفارة؟ يفهم أن الكفارة معناه ينصرف أنه فعل أمرا حراما شرعا. يقولون هذه قرينة قراء خاصة بس الكفارة إذا أطلقت ظاهرها أن المورد يكون مبغوض شرعا يعني مبغوضية تحريمية. نعم إذا ورد في مورد أو موردين ذلك لأجل القرينة عام. أما هنا خصوصا إذا كان المورد عمل السلطة ويتضح أن المحور في عمل السلطة أنه أمر محرم فيفهم أن الكفارة واضح أن هذا أمر محرم. على كل حال هذا مسألة استظهارية. الآن جبنا لكم الظهورين بعد مو قضايا برهانية وهزة واحد يساوي اثنين. انت عطيناك هذا الاستظهار عطيناك هذا الاستظهار وليكن استظهارك موضوعيا مو ذوقيا. تختار هذا الاستظهار ما هي النكتة تختار هذا الاستظهار ما هي النكتة. إذا واحد قال لا أنا كله مجمل أنا عندي مجمل إذا كانت الرواية مجملة تسقط عن الاستدلال ولا يصح الاستدلال بها على محل بحثنا وهي أنه بل قضاء القيام بمصالح العباد يجوز الدخول مع السلطان وقبول الولاية.
يمكن
الشيخ
في أخبار الاستصحاب
استصحاب نعم
يستفاد من الروايات الأخرى السريعة للرواية المجملة كالسيد
نعم
يمكن
أو شلون كفارة عمل السلطان قضاء عواجل
بادية الرواية السريحة في جواعد الدخول أن هذا مجبز
خوزة ما صار استتاب الرواية بتلك الروايات احنا بها الرواية نستدل نحن وهذه الرواية كيف نستدل هذه دليل الآن على المطلب. الآن إذا قلنا مجملة مشكلة احنا ما صار استدلال صار الاستدلال بتلك الرواية مو بها الرواية. على كل حال هذا هي الرواية السادسة. الرواية السابعة والأخيرة قال وعن المقنع سئل أبو رواية ضعيفة السند بل سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل يحب آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وهو في ديوان هؤلاء فيقتل تحت رايتهم. ما يندر هذا من باب أنه نحبك وسيوفنا عليك أو لا أو ليس من هذا الباب من باب أنه تقية مجبور ما ندري. قال فيقتل تحت رايتهم فيقتل تحت رايتهم. قال يحشره الله على نيته وش نية حب آل محمد فيقال بأن الرواية تدل على أن من عمل مع السلطان وأوضح مصاديق العمل المحاربة الجهة العسكرية بعد بأن يكون مع السلطان في البعد العسكري والقتال الذي هو أوضح مصداق لأن يكون الشخص مرتبطا مع السلطان وهو البعد العسكري مع ذلك قالت الرواية يحشره الله على نيته، ونيته كانت حب آل محمد، مما يعني صلى الله عليه وآله، مما يعني أن العمل معهم ليس بالأمور المحرمة. ولكن اعترض غير واحد على الاستدلال بالرواية، أولا لا علاقة للرواية بالتولي من قبل الجائر على قوم، اشتغلها المسألة ناظرة إلى الجنود الذين يشتركون ويحاربون تحت راية مثلا بني العباس وغيرهم، ولا علاقة للمطلب بمن يتولى على إمارة على مكان بأن يكون منصوبا من قبله في بسط السلطان، فالرواية لا علاقة لها ببحثنا. ثانيا لو تنزلنا عن ذلك فلا يوجد في الرواية القيام بمصالح العباد، ما هي علاقتها بقيام صالح العباد والقضاء حوائج الإخوان؟ تتكلم عن أن الشخص يحب آل محمد صلى الله عليه وسلم ويقتل معها، وش يصير حكمه؟ وش دخلها بحثنا؟ ما هو بحثنا؟ أن قضاء حوائج الإخوان وسد الكرب وتفريج الهموم، ما شاء الله في كل هموم، وسد وتفريج الهموم مجوز للعمل مع السلطان، مجوز لقبول الولاية. هذا المضمون له علاقة بالرواية؟ لا علاقة له بالرواية. ثالثا بأنه ما معنى يحشره الله على نيته؟ يعني يحشر الله مؤمن ليش الله فاسق؟ ذكر المحقق الإيرواني قدس سره ها هنا إشكال، أن الإمام أبهم في الجواب، جاب جواب مبهم من باب التعريض، وهو أنه الاستدلال الذي ذكرتموه مبني على أنه يحشره الله، يحشره مؤمنا، والحال أن هناك قد يقال أن هناك روايات تقول أن من أحب قوما ترك عدوهم وعمل بأوامرهم، أليس الحب إلا العمل؟ كيف تقول أحب آل محمد وأنت تقاتل مع من في صفوف أعداء آل محمد، من باب أنه قلوبنا معك وسيوفنا عليك؟ وليس المدار ها هنا حينئذ والمدار على النية التي هي مصب العمل، مو مجرد الحب النفساني. وحينئذ قد يقال بأنه المن أحب قوما ترك عدوهم، وهذا يقتضي ترك العمل معهم، ومن عمل معهم يحشر معهم. فقال يحشر على نيته، نيته محبة آل محمد، عزمه على العمل، ليست النية إلا العمل والعزم والطاعة والانقياد. وحينئذ من قال أصلا يحشر على نيته؟ المقصود بها شنو؟ يحشر مؤمنا. فإنه قد يقال الظاهر أنه يحشر فاسقا. هذا إشكال كام؟ إشكال كان؟ طيب. إشكال الرابع أن لعل منظور الرواية الإشارة إلى هالمطلب، هل أن مجرد القتال معهم يوجب الفسق، يوجب الدخول إلى النار؟ لا، قد يكون القتال معهم لتقوية بيضة الإسلام، لتقوية المسلمين، للحفاظ على أعراض المسلمين، للحفاظ على نفوس المسلمين، فمجرد أنه يقتل معهم وتحت رايتهم ليس رحمك الله ليس موجبا بوحده أن يكون الإنسان يحشر يوم القيامة شنه يحشر معهم، بل يحشر مؤمنا على نيته، ومجرد القتال معهم ليس بمانع، لعله القتال معهم كان لأجل الحفاظ على بيضة الإسلام الواجب شرعا، أو لعله فيقتل معهم من باب التقية، كان مجبور إذا ما تقاتل نقتلك، فكان مجبورا مثلا، فلا يحرز أن الملحوظ في الرواية حالة الاختيار، أو أن الملحوظ في الرواية أنه نعم في الحالة المتعلة لعله كان يمارس عمل واجب، فقال له الإمام من بل يحب آل محمد بل فيقتل تحت رايتهم يحشره الله على نيته، فيقتل قف قتل لعله مجبور، لعله تقية، لعله كان بل من باب شنو الحفاظ على بيضة الإسلام. هذه محتملات ذكرها المحقق الإيرواني قدس سره أي أيضا. وعلى كل حال الرواية أجنبية عن وين؟ عن محل بحثنا، وهو التولي من قبل الجائر والقيام بمصالح العباد. هذا تمام الروايات. سب رواية صارت شيخنا، سب روايات ولم يثبت لنا برواية استثناء، بل الاستثناء من الحرمة. كل الروايات صارت محل نقاش، أكثرها سندي ودلالي. إذن بحسب البحث الذي ذكرناه بعد عرض هذه النصوص، لم تثبت رواية تامة السند والدلالة على استثناء وتخصيص دليل حرمة الولاية من قبل الجائر بالقيام بمصالح العباد. نعم المصنف يرى ذلك، ويرى أن هذه الروايات التي نقلها هنا كافية في إثبات المطلب. بعدما فرغ المصنف في عرض الروايات، أراد أن يبين بعض الحيثيات الموجودة في هذه الروايات، فأفاد أن المستفاد من مجموع هذه الروايات أنه يجوز التولي وقبول الولاية مع المواساة والإحسان بالإخوان، ويرى المصنف أن المورد من باب التخصيص لا من باب التزاحم. نبهنا عليه، يدعي أن هذه الروايات تخصص دليل حرمة الولاية، فعد فيتة المسألة من باب التزاحم، ونلاحظ أن مواساة الإخوان واجبة لم واجبة، وأيهما أهم لا كان، ولا نعلق بهالبحث الآن. هذا من باب التخصيص، كتخصيص دليل حرمة الكذب بمورد الإصلاح، كتخصيص موارد حرمة الغيبة ببعض الموارد، وفي موارد التخصيص ما لنا علاقة بحث التزاحم والأهمية الملاكية، ونلاحظ ما هو الأهم ملاكا، فإن الشارع من أول الأمر لم يجعل الحرمة ممتدة إلى فرض وواسعة إلى فرض القيام بمصالح العباد والإحسان للإخوان وقضاء حوائج الإخوان. من أول الأمر الحكم ليس واسعا لذلك، فلا معنى للبحث عن التزاحم. فالروايات تدل على جواز ذلك. نعم هذه الروايات تدل على مجموعها، يعني الجامع بينها يدل على الإباحة بالمعنى العام، أي ليس بحرام، ولكن هل هي واجبة؟ هل أنها مستحبة؟ هل أنها مكروهة؟ هل أنها مباحة؟ إذا دققنا في الروايات نرى يوجد فوارق في هذه الروايات. فبعض الروايات تشير إلى أن المورد من باب الاستحباب يا إشاء الله، حيث عبرت في إن لله تعالى بل تبارك وتعالى أولياء، عبأنهم أولياء كما في رواية علي بن يقين أو أولئك عتقاء الله من النار، أو في رواية زيد الشحام نعم كان حقا على الله أن يؤمن روعته يوم القيامة ويدخله الجنة، أو ما ورد في رواية شيخنا رواية إسماعيل بن بزيع الذي ستأتي إن شاء الله قراءتها، تدل على المرتبة العالية جدا الذي لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. يعني استحباب جدا قوي. رواية ذكرت سنقرأها بعدين مضامين عالية لا ينالها إنسان حتى في صلاة الليل ما يحصل. والله قضى حائج الإخوان بعرفه أهم صلاة الليل. في النتيجة إذن هذا بعض المستحب. بعض الروايات لا يفهم منها أن المسألة مو مستحبة، قد يقال أصلا يستفاد منها الكراهة والمبغوضية وإن كان محرمة. مثلا ما من جبار إلا ومعه مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا في الآخرة. وهو أقلهم حظا، أقلهم حظا يعني شو تعبير؟ أن هذا الفعل جائز لكنه شنو على نحو قد يكون الكراهة. عبر بالأقل حظ، ديك الرواية عبرت شنو؟ بالعكس عبرت أنه أولياء الله، عبرت أنه يشرع عتقاء الله من النار وكذا وكذا. وعندنا بعض الروايات قد يظهر من بعض أن الدخول غير جائز، ولكنه إذا أحسن للإخوان فيكون هذا كفارة على الاحتمال الثاني الذي شرحناه، وهي أي رواية؟ كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الأخوان، أو ما ورد في رواية زيد بن أبي سلمة فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون واحدة بواحدة. يعني كفارة مقدار إحسان هذا بإزاء شنو الذنب الذي تحصل عليه بسبب الولاية. إذن الروايات متفق، خلينا نجمع بين الروايات. بعض الروايات ظاهرها المبغوضية، بعض الروايات ظاهرها الجواز مثلا الإباحة، بعض الروايات ظاهرها الاستحباب، فكيف نجمع بين هذه الروايات؟ ولهذا قال المصنف لابد أن نجمع بما سيأتي إن شاء الله. قال خلنا نقرأ العبارة. وظاهرها، هي ظاهر ظاهر كل الروايات مو الرواية الأخيرة انتهى الرواية، يقول وظاهرها يعني ظاهر كل الروايات. وظاهر الروايات إباحة، شين إباحة؟ يعني الإباحة بالمعنى الأعمل مو حرام بس مستحبة مكروهة جائزة، مو في مقام الآن، من حيث هي مع المواساة والإحسان بالإخوان فيكون نظير الكذب في اللص. شو نظير الكذب؟ يعني من باب التخصيص ليس من باب التزاحم. وربما يظهر من بعضها الاستحباب، وربما يظهر من بعضها أن الدخول أولا غير جائز إلا أن الإحسان إلى الإخوان كفارة له. قد يظهر، لكن المصنف ما يقبل هذا الظهور الثاني لأنه استدل بالرواية، قال وربما يظهر. واضح سيدنا؟ وإلا المصنف على هالمعنى ما يصح يستدل بالرواية، قال ربما يظهر. وفي ذيل رواية زياد بن أبي سلمة فإن وليت شيئا من أعمالهم فأحسن إلى إخوانك يكون واحدة بواحدة، واحدة من أعمالهم بواحدة من إحسانك إلى المؤمنين فصل كفارة. والأولى أن يقال إن الولاية الغير محرمة على أقسام. المصنف قسم إلى أقسام ثلاثة: مرجوح وراجح ومباح. وهذاك القسم المباح ادعي أنه واجب أصلا كما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى. راجعوا المطلب وفكروا على أي أساس قال أن هذا مرجوح بشرط كذا، راجح بشرط كذا، مع أنه قد يقال الروايات ما في هذه القيود، فمن وين استفاد المصنف هذه القيود؟ تأملوا في المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين.